هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال من الأخ باقر من البحرين، يقول: نحن جهة خيرية، فهل يجوز لنا التصرف في الأموال التي تدخل على هذه الجهة عن طريق الصناديق الموزعة على أهالي المنطقة وفي المتاجر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة هذه الصناديق لا شك أنها تابعة لجمعية خاصة، لم تنزل من السماء مباشرة، هي صناديق تابعة لجمعية خاصة. الناس عندما تضع في الصندوق تتبرع لهذه الجمعية في الحقيقة، لأنها إما تثق بأهلها أو لأن لها جهد خاص أو مياتم أو أعمال خيرية، توزيع على الفقراء إلى ما هنالك. غير التابعين إلى هذه الجهة الخيرية لا يجوز لهم بطبيعة الحال أن يفتحوا هذه الصناديق وأن يتصرفوا بالأموال التي فيها. الجهة الخيرية التي وضعت الصناديق بطبيعة الحال هذه الصناديق لها، والناس أودعت فيها لأنها لها، فهي تستطيع أن تأخذ هذه الصناديق وتجمعها، وطبقا لما قالت للناس قد يكون مكتوب على الصندوق مثلا أن هذه الأموال توزع على الفقراء، يجب عليهم أن يتصرفوا في هذه الأموال بالطريقة التي أخبروا الناس بها. بعضهم يقول لأعمال الخير على الصندوق، بعضهم يقول للأيتام، بعضهم يقول للمبنى الميتم الفلاني. هذه تختلف في بلداننا العربية والإسلامية. يجب أن تصرف الأموال في السبيل والطريق الذي نصصنا عليه عندما طلبنا من الناس أن تتبرع، لأنها تبرعت على هذا الأساس بأموالها، فيجب علينا أن نتصرف بأموالها في الجهة التي تبرعت بها.
نعم.
حتى لا يضيق أصحاب الجمعيات الخيرية والمؤمنون على أنفسهم، فليكتبوا أننا نصرفها في سبيل الله أو في أعمال البر أو في أعمال الخير، وكثير من المؤسسات تكون لها أعمال بر وخير متعددة الجوانب والأطراف فتتصرف على هذا الأساس. كأني أنا فهمت من سؤال الأخ أنه هو غير تابع لهذه الجمعية ولكن يعمل أعمال الخير، فيستطيع أن يتصرف بهذه الأموال التي تودع في الصناديق في المدارس أو في المحلات التجارية أو إلى ما هنالك. إذا كان هذا المقصود، من الواضح أن هذه الصناديق هي راجعة لجمعية خاصة، لا يجوز لغير أهل تلك الجمعية أن يتصرفوا بها بطبيعة الحال.
هم هذه الجمعية يعني
إذا كان
الأخ من
الجمعية بطبيعة الحال يجوز.
نعم.
بطبيعة الحال، لأن الناس تبرعت إلى هذه الجمعية أو لهذه الجمعية ثقة بها، لكن يجب علينا أن نصرف في المصارف التي شخصناها للناس عندما تبرعوا.
نعم. هناك سؤال مستدرك على هذا السؤال من نفس الأخ.
نعم.
يقول: هل يجوز الصرف من هذه الأموال على امرأة متزوجة ولها أولاد ولكن زوجها يرتكب الفاحشة ولا ينفق عليها وعلى أولادها؟
يعني هم فقراء في الحقيقة، وأبوهم لا طريق لنا إلى السيطرة عليه مثلا من خلال المحاكم والدولة وإلى ما هنالك
مثلا،
فتنطبق عليهم الضابطة الشرعية. ما دامت هذه الأموال تجمع للفقراء، وهؤلاء بالفعل فقراء لأن أباهم كما وصفه والعياذ بالله، على كل حال هؤلاء تنطبق عليهم الموازين، نعم يجوز الصرف عليهم بالمعروف كما يجوز الصرف على غيرهم من الفقراء.
شكرا لكم سماحة الشيخ. الأخ كريم من العراق له سؤال، يقول: ما هي كيفية تطهير البول؟
البول كما هو معلوم نجاسة من النجاسات المغلظة، المشهور بين الفقهاء أنه يجب تطهيره بالماء القليل 3 مرات طبعا بعد إزالة العين. هذا إذا كنا نطهر مكانا جامدا كالسطوح أو البيض أو إلى ما هنالك من قضايا جامدة لا ينفذ إلى داخلها الرطوبة. مثل هذه الأمور لا شك في أن تطهيرها إذا كان بالماء الكثير فبعد زوال عين النجاسة جملة من الفقهاء يقولون مرة واحدة ما دام بالأدوات والأنابيب المتصلة بالكر أو بالماء الكثير الذي يجري في ماء الإسالة في الأنابيب مرة واحدة بعد إزالة العين. كثير من الفقهاء يقولون البعض يحتاط بمرتين حتى بالماء الكثير بعد زوال العين طبعا. أما بالماء القليل فالرأي المشهور شهرة عظيمة هو أنه نحتاج إلى التطهير 3 مرات بعد زوال العين، يعني نزيل العين أول مرة مثلا بطريقة ما أو نزيلها بالغسلة الأولى، ويجب الغسل بعدها على المشهور مرتين. هذا إذا لم يكن الماء ينفذ إلى الداخل. أما إذا كان الماء ينفذ إلى الداخل وهو الغالب طبعا البول، طفل صغير يتبول في ثيابه أو إلى ما هنالك، أو كبير ربما لم يتماسك نفسه، على كل حال الأثواب كما تعلمون تحتاج إلى إخراج ماء الغسالة من داخلها. نطهرها مرة أولى بالقليل بعد أن يستوعب الماء، نعصرها عصرا قويا حتى ينزل المقدار الذي يمكن بحسب المتعارف نزوله، ثم نعيدها حتى يسيطر عليه الماء، ثم نعصر هذه العصرة القوية إذا ماء قليل، ثم نعيدها مرة ثالثة ونعصرها بانفصال الغسالة في المرة الثالثة، يصبح الثوب طاهرا. طبعا البعض يتوسوسون كثيرا كون ماء قليل ورطوبة في داخل الثوب وإلى ما هنالك، هذا ليس من دين الله في شيء. الحمد لله أكثر الإخوة والأخوات الآن لديهم ماء كثير، إما ماء الخزانات فوق السطوح وإما ماء الإسالة، وهو الأفضل طبعا في كثير من البلدان لأنه يتصل بماء معتصم ضخم وعظيم جدا، وهذا إن شاء الله يسهل عملية الطهارة، خصوصا إذا طفرت نقاط أثناء التطهير على ثوبنا أو على الأماكن المحيطة بالطشت أو بالوعاء الذي نطهر فيه، فالماء الكثير يحل لنا المشكلة من أساسها إن شاء الله.
نعم، سؤال أيضا في نفس هذا الموضوع، هنا التطهير من البول، هل لابد أن يكون بالماء أو يمكن أن يكون بالتجفيف مثلا؟
تطهير المخرجين بعد قضاء الحاجة والذي يسمى في كتب الفقه بالاستنجاء، هذا يكون من مخرج البول، لا يكون إلا بالتطهير بالماء، لا سبيل آخر، التجفيف لا يحل المشكلة. أما بالنسبة لمخرج القذارة الأخرى فالمشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء أنه يمكن تجفيفه بأداة جامدة أو صلبة أو إلى ما هنالك، بعضهم في الروايات جاء هذا بثلاثة أحجار مثلا إلى أن ينقل المحل، فإذا نقي المحل زوال العين بالنسبة لذاك المخرج يكفي على المستوى الشرعي. طبعا هذا لا يعني أن المكان طهر، لكن هذا المقدار يكفي شرعا. يبقى المخرج البول، قلت مخرج البول لا يمكن تطهيره إلا بالماء، يجب التطهير بالماء، لكن لا يجب التعدد، وهذا من خصوصيات تطهير هذا الموضع من البول أنه يلزم صب الماء عليه حتى يطهر فقط، حتى يعني يستوعب الماء عليه ولا يوجد عين نجاسة بطبيعة الحال فيطهر إن شاء الله.
يعني إذا كان في مكان ليس فيه ماء أو فيه ماء وهو اكتفى مثلا باستخدام الكلينكس، نعم، للموضعين،
نعم،
وبعد ذلك أراد أن يتوضأ مثلا،
نعم،
هل هنا وضوءه إذن غير صحيح؟
لا لا، الوضوء لا يرتبط صحته بطهارة الأعضاء الجسدية،
أقصد أنه عليه
صلاته
أن يستنجي من جديد.
أحسنت،
بالماء
يعني يستطيع أن يتوضأ هو،
نعم،
لكن عليه عند الصلاة أن يطهر الموضع من البول، يجب عليه تطهيره. إذا ذهل أو غفل أو إلى ما هنالك أو لم يكن يعلم أساسا، كان يعتقد أنه يمكن بالتجفيف في الموضعين، إذا كان لا يعلم القضية لا مشكلة فيها، صلاته صحيحة، لكن إذا كان يعلم ونسي القضية مشكلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد ذلك.
هذا ما تفضلتم به يكون قبل الوضوء وليس بعد الوضوء؟
يمكن أن يتوضأ الإنسان وقبل أن يصلي، بعد الوضوء وقبل الصلاة يطهر هذا الموضع، لكن لم يقضي حاجته بعد الوضوء هو
قبل الوضوء.
فرض السؤال أنه قضى حاجته، كان في الصحراء
وقت متقدم،
قضى حاجته، لا يحضره الماء، لم يطهر، جفف تجفيفا، طيب، جاء إلى البيت لنفترض نسي، أو هو ابتداء توضأ،
نعم،
وضوءه، الجواب وضوءه صحيح، لا مشكلة في الوضوء، فإن طهارة أعضاء الجسد ليست شرطا في صحة الوضوء، طهارة فقط أعضاء الوضوء هي الشرط في صحة الوضوء،
نعم.
بعد أن توضأ يريد أن يصلي، تذكر أنه كان قد جفف موضع البول لأنه تبول في الصحراء ولم يكن لديه ماء مثلا، أو لم يستخدم الماء، كان قليلا للشرب. هنا يطهر الموضع ويدخل في الصلاة، هذا لا يؤثر على صحة وضوءه.
نعم، فلمس الموضع هنا لا ينقض الوضوء،
لمس الموقع تطهير الموقع لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج البول منه هو مرة أخرى، وهذا من نواقض الوضوء باتفاق المسلمين كما هو معلوم.
شكرا لكم. إذن مع هذا السؤال من نفس الأخ الكريم يقول: ما حكم ماء الشعير أو ما يسمى بالبيرة الإسلامية؟
هذا السؤال كثيرا ما يأتينا إلى هذا البرنامج وإلى برامج أخرى.
نعم.
الحقيقة أن ماء الشعير بما هو ماء الشعير ليس من المحرمات، يجوز، ويصفه الأطباء لمن لديهم مرض الكلى لأنه ينقي المجاري والمسالك. على كل حال، ما لم يثبت أن ماء الشعير قد وصل إلى درجة النشيش، النشيش هو صوت الصفير الذي يكون قبل مرحلة الغليان القصوى،
نعم،
سواء بالنار وصل إلى هذه المرحلة أو من خلال وضع الشعير في ماء وسده وتغليفه، فإنه يتفاعل شيئا فشيئا ويصل إلى هذه المرحلة. بعض أهل الخبرة في هذه الأمور قالوا سددناه مدة ثم نسمع، إذا قربنا أذوننا من الوعاء المسدود المغلف بشكل جيد نتيجة التفاعلات الحرارية والشمس وإلى ما هنالك، نسمع له صوتا.
هذا الصوت ربما أيضا يصدر عن الماء العادي قبل أن يصل إلى مرحلة الغليان، هناك صوت يصدر.
نعم، أحسنتم.
قبل
أحسنتم. ربما كان ماهية الصوت تختلف.
تختلف طبعاً تختلف.
لكن نعم، هذا الصوت شبيه به ما يكون قبل مرحلة الغليان والتبخر.
نعم.
الحقيقة البعض يقول أصلاً هذه المرحلة هي مرحلة الغليان، وأن ما نسميه مرحلة الغليان هي مرحلة ما بعد الغليان، هي مرحلة التبخر، لأنهم يقولون مرحلة الغليان ليست مرحلة 100 درجة، هي مرحلة 95 فصاعدا.
نعم.
على كل حال، سواء سموها هذا أو لم يسموه، الذي ورد هو النشيش. هذا المستوى وصول ماء الشعير سواء بالنار أو بنفسه إلى هذا المستوى من الصوت اللي يسمى نشيش هو الذي يجعله محرما، سواء أضيفت إليه كحول أو لم تضف إليه كحول. بعض إخواننا وأخواتنا يتصورون أن إضافة الكحول هي التي تحرمه.
نعم.
الأمر ليس كذلك، هو نفس ماء الشعير إذا بلغ درجة النشيش صار محرما. على هذا الأساس، ما يسمى بالبيرة الشرعية يصنع في البلدان الإسلامية، موجود بكثرة، حتى هنا في الجمهورية الإسلامية موجود بكثرة، يقولون بأننا نصنعه بطريقة لا تصل لا إلى مرحلة النشيش ولا إلى مرحلة الغليان.
نعم.
فهذا على المستوى الشرعي ما لم يثبت أنه وصل إلى درجة النشيش حلال، يعني إذا شك الإنسان فهو حلال.
نعم.
لا يصبح حراما إلا إذا تأكدنا من أنه وصل إلى درجة تحرمه.
وهنا في الجمهورية الإسلامية لا يسمى بالبيرة الإسلامية، لأن كلمة بيرة
هي لغيرنا، لغير المتدينين،
ولذلك تطلق أسماء أخرى. فحبذا لو مثلا أيضا تمسك الإخوة خارج الجمهورية الإسلامية بنفس هذا الأسلوب في تسميته بماء الشعير أو بأي اسم آخر.
ماء الشعير هو اسمه. نعم. الواقعي،
هو اسمه الواقعي.
نعم.
بدون أن ندخل تلك الألفاظ المحرمة في مشروباتنا المحللة شرعا.
نعم، إنما هو اصطلاح على كل حال. نعم. وهذا لا بأس به كإشارة فيما يرتبط بأدبيات التعبير.
شكرا لكم. إذن ننهي هذا اللقاء شاكرين لضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ولكم أعزائنا المستمعين حسن المتابعة والاهتمام. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.